بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة فيما إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن أو يكون دعوته إذن له فلا يحتاج إلى استئذان. ذكر في حديثان: الحديث الأول أن دعوته إذنه فلا يحتاج إلى استئذان، والحديث الثاني أنه يحتاج إلى استئذان فتعارض. ففي الحديث الأول حديث معلق، قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو إذنه، يعني دعوته إذنه. فإذا دعوت شخص يأتي إليك فجاء ولا يحتاج استئذان يدخل، لأنك دعوته، دعوته هي إذنه. هذا أفاده الحديث الأول. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في دعوته إلى أهل الصفة، قال فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا، فتعارض، جمع بعض الشراح بينهما بتنزيل ذلك على اختلاف حالين. فالاستئذان محمول على إذا ما طال العهد بين الطلب والمجيء، وعدم الاستئذان محمول على ما إذا لم يطل العهد. يحمل حديث أبي هريرة الأول قال هو إذنه أنه لم يطل العهد بين الدعوة وبين بين دعوتهم وبين مجيئهم، والحديث أبي هريرة الثاني محمول على أنه طال العهد، دعاه لكن طال العهد. فلذلك استأذنوا. وبعضهم قال لعل الأول في من علم أنه ليس عنده من يستأذنه لأجله، والثاني بخلافه. قال بعضهم إن جمع بينهم وبينهم إن حضر المدعو مع الرسول الذي أرسله فإنه لا يحتاج إلى استئذان، وإن حضر بدون الرسول الذي أرسله فيحتاج إلى استئذان. والاستئذان أحوط، على كل حال الاستئذان أحوط كما قال ذكر الشرح. فعلى هذا يكون إذا دعوت شخصا فجاء، فهل يستأذن أو لا يستأذن؟ حديثان متعارضان يجمع بينهما بأنه يستأذن إذا طال العهد، ولا يستأذن إذا لم يطل العهد، أو يستأذن إذا كان صحبة الرسول الذي أرسله، ولا يستأذن لا يستأذن إذا كان صحبة الرسول الذي أرسله، ويستأذن إذا كان وحده. على كل حال، يعني كل من الجمعين فيه وجاهة، قد يقال إنهما متلازمة. فإذا كان صحبة الرسول هذا يدل عنه ما تأخر ما طال العهد، بخلاف ما إذا لم يكن معه رسول فيكون محمول على أنه طال العهد.
حديث أبي هريرة الثاني أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر، قال أبا هر فيه الترخيم في حذف الحرف الأخير، هذا سبق حذف الحرف الأخير ترجم المؤلف فيما سبق في كتاب الأدب أبو إذا دعاه فحذف حرفا من آخر من مثل أبا هر يا عائش يا أنجش. وأهل الصفة قال فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق بأهل الصفة، أهل الصفة هم أضياف الإسلام وهم فقراء وليس لهم مأوى، سموا أهل الصفة لأنه في صفة في المسجد في غرفة المسجد في غرفة سمى صفة في غرفة في المسجد ليس لهم أهل ولا مال، فقراء ما عندهم شيء يسكنون به وليس لهم أولاد، فكانوا يسكنون في غرفة وكانوا قريبا من 70. وإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام دعاهم، وبعضهم لا يجد إزارا ورداء، لا يجد إلا إزارا، فإذا سجد جمع إزارة كراهية ترى عورته، ما عندهم شيء، فقراء حتى اللباس ما عندهم لباس. ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه سبق في القصة أنه سقط مرة من الجوع، من شدة الجوع سقط على الأرض. وفي هذه القصة أنه لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وجد لبنا، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا أمر أبا هريرة فدعاه للصفة، وكان محتاجا هو جائع، قال فشربوا من هذا القدح، وكانوا 70. وهذا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة من علامة النبوة، لبن واحد لبن قدح يكفي 70 في شدة الجوع، كثر الله اللبن في قدرة الله العظيمة، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن الله بارك في هذا اللبن وكفى هذا العدد الكثير. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بعد ذلك بالشرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة اشرب فشرب، قال اشرب ثم اشرب، كرر 4 مرات ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من الفوائد أن ساق القوم يكون آخرهم شربا، أبو هريرة يسقيهم كان آخرهم شربا. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب الفضلة. وفي أن صاحب المنزل يقول للضيف اشرب كل ويكرر حتى يزول عنه الحياء. نعم
باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن يسار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي
عن سيار عن ثابت البناني
نعم عفوا الله عنك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم هذا ترجمة التسليم على الصبيان، ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أراد المؤلف رحمه الله الترجمة الرد على من قال لا يشرع السلام على الصبيان، قال لأن الرد فرض والصبي ليس من أهل الفرض فلا يسلم عليه، لأنك لو سلمت عليه لوجب أن يرد، لوجب عليه أن فرض عليه أن يرد السلام والصبي غير مكلف، هذا ليس بصحيح. وهذا الحديث الصحيح يرد على يرد على هذا القائل. وفيه اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم، فضل الصحابة، فإن أنس مر مع الصبيان فسلم عليهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. واخذ ابن أبي شيبة من طريق أشهر قال كان الحسن لا يرى التسليم على الصبيان، الحسن البصري كان لا يرى. وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم، هم محجوجون بالحديث لعله لم يبلغهم أو تعولوا. جاء أخذ البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر على الصبيان فسلم عليه، قال أنا مر علينا ونحن الصبيان فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجعل في الطريق ينتظرني حتى رجعت. ذكر في الحكمة في السلام على الصبيان حكم، كما ذكر الشراح من الحكم تدريبهم، تدريب الصبيان على الآداب، الآداب الشريعة. وفيها أيضا التواضع ولين الجانب والبعد عن الكبر، إذا سلم على الصبيان إلا على تواضعه.
رحمك
الله. وإذا سلم على جماعة فيهم صبيان فيهم صبي فرد الصبي، هل يسقط الفرض أو لا يسقط؟ فيه خلاف، منهم من قال يسقط ومنهم لا، والأقرب أنه يجزي. ذكر حفظه لو ابتدأ الصبي بالسلام يعني يجب على البالغ الرد عليه. ذكر الحفظ قال يستثنى من السلام على الصبي ما لو كان الصبي وضيئا يعني جميل خشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع، قال ولا سيما إذا كان مراهقا منفردا، يعني الإنسان يبتعد عن مواقف غريبة، كان الصبي جميل ومنفرد مراهق هذا السلام عليه والكلام قد يكون من أسباب الفتنة ويبتعد عن أسبابه. نعم.
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة، قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة نخلا
ترسل إلى بضاعة
إلى بدون سليم.
نعم.
ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة.
قال ابن مسلمة نخل بالمدينة
إضافة
ساقط. قال ابن مسلمة نخل بالمدينة ترسل يعني بضاعة.
عفى الله. قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة بالقاف
بالدال ولا نتغذى إلا بالجمعة
بالدال. وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعلي السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعه شعيب. وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته.
هذه الترجمة تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال، يعني نص من الجانبين، فالرجال يسلمون على النساء والنساء يسلمون على الرجال، وهذا جائز دلت عليه الأحاديث عند أمن الفتنة. إذا أمنت الفتنة وليس هناك ريبة ولا شك فلا بأس، سلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. ذكر في الباب حديثان، الحديث الأول حديث سهل قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، فسر بضاعة بأنها نخل بن سلمة، قال نخل بالمدينة، وهي بئر بضاعة الذي ورد في حديث أبي سعيد، فهي بئر بستان، بئر بستان يسمى بضاعة، الحديث اللي ورد في أن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض واللثن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجس شيء. أنها تلقى في البستان ثم تأتي السيول وتجري فيها فيسقط في البئر، وليس المراد أنهم يلقونها في البئر وإنما يلقونها في البستان. كانت العجوز تأخذ من أصول السلق، يعني حبات السلق، نبت من النبات له حبوب، تأخذ من أصول السلق، يعني كان نوع من ورق السلق، ورق، فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، يعني تطحن حبات من شعير، يعني هذا العجوز عند حبات من شعير تطحنها وتقطع من أصول السلق أوراق وتجعلها فيها وتطبخه. فإذا صلى الجمعة صلوا جمعة انصرفوا وسلموا عليها فقدمت لهم. قال سهل فنفرح من أجله، فيه ما صار الصحابة من الشدة العظيمة، يفرحون يوم الجمعة يأتون هذه العجوز تطحن لهم حبات من شعير وتأخذ من ورق أصول السلق تطبخه مع الحبات وتقدم لهم بعد الجمعة. قال فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل هذا، الصحابة صارهم شدة عظيمة، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، والدنيا ما هي مقياس، الدنيا ما ليست علامة على حب الله العبد، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. الصحابة خير الناس، خير الناس هذا خاكر أصابه، لكن ما ضرهم هذا، صبروا ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله فأفلحوا، ما ضرهم هذا. الدنيا تعبر، سواء أكل الإنسان شيئا مرتفعا من أرفع أنواع الأكل أو أكل شيئا قليلا يقوم جسمه بما يسر الله ولا يضر هذا. لهذا أصاب الصحابة ما أصابهم، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربط على بطنه حجران، حجر فوق حجر من الجوع، وأبو بكر ربط على بطنه حجر، وعمر خرجوا من الجوع، وما ذاك لهوانهم على الله، ولكن الله حليم سبحانه يبتليهم، حكيم يبتليهم ليعظم لهم الأجر وليكون قدوة للناس وليعظم ثوابهم وأجرهم في الآخرة. قال فإذا صلينا انصرفنا ونسلم عليها، وهذا هو الشيء، يدخلون ونسلم عليها، تسليم الرجال على النساء، امرأة عجوز يدخلون ويسلمون عليها، إلا على تسليم الرجال على النساء. وفيه من الفوائد التبكير للجمعة، وفيه دخول الرجال على المرأة من غير ريبة ولا خلوة، دخلوا عليها امرأة واحدة لكن ما في خلوة، الخلوة يدخل واحد على امرأة هذا ممنوع، لكن جماعة يدخلون عليها من غير ريبة ولا شك فلا حرج. وفيه أن النبي كان يبكر بصلاة الجمعة، ولهذا قال وما كنا نقيل ولا نقل إلا بعد الجمعة، لكن بعد الزوال مباشرة، بخلاف ما بقية الأيام فإنه يتأخر شدة الحر حتى ينكسر حدة الحر حتى يكون للجدران سيء يستظل بها الماشي. أما يوم الجمعة فإنه بكر وبادر بها في أول وقتها. ولهذا قال وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. جاء في الحديث قال النبي يصلي الجمعة عند صف النهار كذلك أبو بكر وعمر وعثمان. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال. وجزم البخاري ترجم أن الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. وهذا اللي على جمهور العلماء. والصواب أن تصح قبل الزوال جاء في هذا الحديث في حديث رواه الإمام أحمد وأنه تصلى يجوز أن تصلى ولو قبل الزوال. لكن الأحوط المسلم أن لا يصلي بعد إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف وهو قول جمهور العلماء. الحديث الثاني حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله. وفي المتابعة الثانية قال وبركاته قال عليه السلام ورحمة الله وبركاته في رواية الزهري. وهذا شاهد الترجمة أن جبريل يقرأ عليه السلام وجبريل خاطب خطاب الرجال وهو حاضر دخل وسلم سلم على عائشة. نقلها الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. والملائكة خطب مخاطبة الذكور. استدل المؤلف على جواز سلام الرجال على النساء. جبريل حكم الرجال. وفي الحديثين دليل على الشق الأول من الترجمة هو تسليم الرجال على النساء. أما الشق الثاني هو تسليم النساء على الرجال فأدلة كثيرة من حديث أم هانئ حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قالت فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بأم هانئ. هذا في تسليم النساء على الرجال. لكن بشرط لا يكون شك ولا ريبة. أما إذا كان شك أو ريبة أو خشية الفتنة هذا ممنوع. لكن هذا عند أمن الفتنة وعدم الخلوة أيضا لابد يكون معهم ثالث. في رجل إلى امرأة وحتى يسلم عليها امرأة تدخل على رجل لا هذا ممنوع. يكون معهم ثالث امرأة ثانية أو رجل ثاني ولا يكون هناك شك ولا ريبة. أما لو كان شك وتواطؤوا ولو أربعة ولو عشرة ولو مئة فلا يجوز. يعني قد يكون يتواطؤون اثنين على امرأة لكن إذا لم يكن هناك شك ولا ريبة ولا خلوة فلا بأس بالسلام وترد رد عادي ما في خضوع. ومن ذلك حديث أسماء بنت يزيد قالت مر على النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا حسنه الترمذي. من ذلك حديث الآخر أنه مر على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة عصبة فعلوى بيده بالتسليم. كل هذا يدل على جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. وفيه من الفوائد أن من يرد السلام يقول وعليه السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة ردت قالت وعليه السلام أو يقول عليك وعليه السلام. سيأتي هذا في ترجمة لاحقة أن الذي يرد يقول عليه السلام أو يقول عليك وعليه السلام. المالكية فرقوا بين الشابة والعجوز قالوا الشابة لا يسلم عليها سدا للذريعة ومنع من السلام تسليم السلام على المرأة ربيعة مطلقة. وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة فكذلك لا يسلمنا على الرجال. قالوا ويستثنى المحرم فيجب السلام على محرمه، لكن محجزون بالحديث، الحديث حجة عليهم. فإن أمهان ليس النبي محرما لها، وكذلك الذي يدخل على العجوز ليس محارم لها. لكن قالوا إن قال المرأة الشابة مظنة الفتنة فلا يسلم عليها بخلاف غير الشاب. نعم
طبعا.
لو قال فلان لو قال رجل فلان يسلم عليك هل يجب أن أرد
تقول وعليك وعليه السلام؟
يجب هذا؟
نعم تقول عليك وعليه السلام أو تقول عليه السلام، لكن أقول عليك وعليه السلام. نعم.
باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها.
نعم في هذه الترجمة إذا قال من ذا وقال أنا هذا مكروه، لأن ليس فيه تعريف وليس كل واحد يعرف الصوت، بل يسمي نفسه فيقول أنا فلان أنا فلان، كما استأذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر قال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، يعني نفسه سمى نفسه، ثم استأذن المرة الثانية قال السلام عليكم هذا الأشعري يا بلقى، ثم استأذن المرة الثالثة قال السلام عليكم هذا أبو موسى، ثم صرف. الأول ذكر اسمه والثاني ذكر الكنية ذكر اللقب ثم ذكر الكنية، يسمي نفسه حتى يعرف. إذا قيل من هذا قال أنا فلان أنا فلان فلان ابن فلان أو أبو فلان حتى يعرف. ولهذا جاء لما أتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبيه دق عليه فقال من ذا فقال جابر أنا، فقال النبي أنا أنا كأنه كرهها، يعني أنا ليس فيها تعريف، أنا كل واحد يقول أنا، سمي نفسك حتى تعرف حتى أعرفك، قل أنا فلان، ما قال من ذا قال فلان. ولأنه ليس كل أحد يعرف الصوت، والمقصود التعريف، المقصود أن يعرفك صاحب البيت حتى يأذن لك أو لا يأذن، هو بالخير إن شاء أذن لك وإن شاء قال انصرف، كما قال الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولهذا فإن كلمة أنا لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعلمه. لما جاءت أم هانئ وسلمت عليه قال من هذا قالت أم هانئ بيّنت نفسها. ولهذا قال داود إنما كره هذا لأنه أجابه بغير ما سأله، قال من قال من ذا قال أنا فأجابه بغير ما سأله، ما وضحت من أنت أوضح عن اسمك.
باب من رد فقال عليك السلام.
في ذكر العربي قال أن يحقل هجابة مشروعية الدق دق الباب، ولم يقع فيها الحديث هل كان بآلة أو بغير آلة. ذكر المخالف هذا المفرد أن الحديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير بالأظافير دق بالأظافير. لأن البيوت الأبواب قريبة غرفة وغرفتين يسمعك الجيران كل جرس سبعة وثلاثة دقائق تبع موت الآن مسافات طويلة حجل جرس حجل كذا وأدوار لا كان غرفة غرفتين يسمعها قريب فإذا دق بالأظافير سمعوا. قال بعضهم يعني هذا محمول على إذا كان الباب بحيث يبلغه صوت القرب الأظافير، أما إذا كان بعيد فإنه يقرأه بما يسمعهم مثل الجرس الآن وما أشبه ذلك. ذكر السهيلي أن السبب في قرأهم باب النبي بالأظافير يقول أن بابه لم يكن فيه خلق فلأجل ذلك فعلوه. قال الحافظ الذي يظهر أنهم إنما فعلوا ذلك توقيرا وإجلالا وأدبا. نعم
فلن. باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فرجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
هذا الترجمة في رد السلام على من بلغ السلام من شخص ماذا يرد. فقال باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة وعليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. فيه أن الإنسان إذا بلغ السلام من شخص فيه جواز رد السلام على الواحد بقوله عليك السلام أو وعليك السلام. يرد عليه فيقول عليك السلام أو وعليك السلام أو يقول عليكم السلام أو وعليكم السلام بصيغة الإفراد عليك بالواو وبدونها وبصيغة الجمع عليكم بالواو وبدونها. إذن تكون أربع صيغ. إذا بلغ من السلام من شخص قال فلان فلانا يسلم عليك أو سلم فقال فلان السلام عليكم ماذا يرد؟ يقول عليك السلام. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية وعليك السلام بالواو. الصيغة الثالثة عليكم السلام بالجمع. الصيغة الرابعة وعليكم السلام بالجمع. هذه الصيغة رد السلام عليك السلام وعليك السلام عليكم السلام وعليكم السلام. ولهذا قال المؤلف باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة لما بلغها عن جبريل السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله، هذا في الحديث الأول أن الله تعالى قال لآدم اذهب إلى أولئك النفر الملائكة فاسم ما يحيونك فإن تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله. استدل برد الملائكة من يقول يجزئ في الرد أن يقع بلفظ الذي يبتدئ به، استدل برد الملائكة من يقول يجزئ في الرد أن يقع باللفظ الذي يبتدئ به، فيقول المسلم السلام عليكم ويقول الذي يرد عليه السلام عليكم، يقول عن المبتدئ السلام عليك ورحمة الله ويقول الذي يرد عليه السلام عليك ورحمة الله. حتى هذا ابن دقيق على ابن الوليد بن رشد أنه يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكسه. وفيه الرد على من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء، بل يقول في الرد في الابتداء والرد السلام عليك. بعضهم يقول لا، أول ما تبدأ بالسلام تقول السلام عليك، ويقول السلام عليك، ابدأ بلفظ السلام، لا تقول وعليك السلام، تقدم عليك على السلام، فلا يقدم على لفظ السلام شيء، هكذا قال بعضهم. هذا الحديث يرد عليه، يقدم قال وعليك السلام. بعضهم قال لا يقدم على السلام شيء، فيقول في الابتداء والرد السلام عليك أو السلام. وكذلك من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع يقول عليكم السلام، هنا قال باب من رد فقال عليك السلام، قالت عائشة وعليه السلام باللفظ الإفراد ولو يأتي بصيغة الجمع. وكذلك من قال لا يحذف الواو بل يجب واو العطف وعليك السلام سيقول عليك السلام. وكذلك من قال لا يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام. وكذلك من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله، هذه خمسة مواضع كلها الحديث يرد عليه. من قال لا يقدم على لفظ السلام شيء يرد عليه قدم على عائشة وعليه السلام. من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع رد عليه قال عليك السلام عليه السلام. من قال لا يحذف الواو بل يقول وعليك السلام الحديث يرد عليه حذف الواو، قال تعالى هنا اسم رد الملائكة السلام عليك. من قال يكفي في الجواب أن يقتصر عليك في غير لفظ السلام الحديث يرد عليه قال عليه السلام. من قال لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة الله وبركاته الحديث في رد عليه. ذكر حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، والشاهد قال هو عليك السلام وعليك السلام في كم موضع في موضعين. قال له رسول الله سلم، جاء فسلم فقال له وعليك السلام، أتى بالواو وعليك بالإفراد. وكذلك في الموضع الثاني قال وعليك السلام. وفي حديث أبي هريرة من الفوائد وجوب الطمأنينة في الصلاة وأنها ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركها، والطمأنينة هي السكون والركود في كل موضع حتى يعود كل نفس إلى موضعه. ولهذا أمره النبي أن يعيد الصلاة لأنه لم يطمئن في الصلاة، فدل على بطلان الصلاة إذا فقدت الطمأنينة. وفي أن من ترك الركن من أركان الصلاة فإنه لم يصلي صلاة شرعية وإن صلى صلاة صورية. ولهذا إن هذا الرجل الذي دخل المسجد وصلى فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى قال إنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت صلاة صورية فصلى صلاة صورية لكن لم يصلي صلاة شرعية. ولهذا نفاه النبي صلى إنك لم تصلي يعني صلاة شرعية، فدل على بطلان الصلاة إذا فقدت الطمأنينة وأنه يجب عليه إعادتها، لأن النبي أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا نقر الإنسان نقر الغراب نقر شرف الغراب ولم يتم الركوع ولا السجود فإنه يؤمر بإعادة الصلاة تكون صلاته باطلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعرابي إلى الطمأنينة قال إذا قمت إلى الصلاة فأسفغ الوضوء يعني أبلغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما في الصلاة معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا فالطمأنينة حتى يعود كل مفصل إلى موضعه أما يرفع كذا ينقض القرآن يخفض رأسه ثم يرفع في الحال هذا ما في الطمأنينة يسجد مجرد ما يقع جفك على الأرض يرفع وكذلك بين السجدتين قبل أن يعتمد يرجع الله أكبر الله أكبر هذا اتفق الطمأنينة أرشده النبي إلى الطمأنينة فقال اركع حتى تطمئن راكعا ثم اقرأ ما تيسر معك كذلك الطمأنينة في القراءة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائمة تستوي قائمة مجرد ما فرصة من ركوع يسجد في الحال لا بد من يستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة هذا الموضوع الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم في ذلك في الصلاة كلها الطمأنينة في جميع الركوع في جميع الصلاة ركوع في القراءة في الركوع في الرفع منه في السجود في الرفع منه جلس بين السجدتين في السجود قال أبو سلمة في الأخير حتى تستوي قائما في الرواية الأخرى قال حتى مرفع حتى تطمئن جالسا يعني بين السجدتين والشهد قوله وعليك السلام نعم
صلى الله عليه وسلم
قوله ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن هل يدل على
هذا مجمل بيّنت الحديث الأخرى عن الفاتحة أخر هذا مجمل توجه الحديث الأخرى نعم
قول عفوا عنك حتى تستوي قائما يعني هل فيه صراح بالطمأنينة بالذات بعد القيام من الركوع
نعم الاستواء هو الطمأنينة يستوي اللي ما يطمئن ما يستوي يركع يسجد على طول
من يطمئن في صلاته عفوا عنك إلا في هذه الجزئية هل يحكم ببطلان صلاته؟ من أخذت بعض الأقوال على أنه لا طمأنينة بعد الركوع مجرد أن ينتهي
على الأحناف الأحناف كان لا يطمئن النوم مجرد ما يرفع رفع صار من الركوع يسجد وكذلك بين السجدتين ولهذا تجدون الأخوان الباكستانيين هكذا لأنهم أحناف مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد على طول ومجرد ما أخرت المسجد الأولى يسجد على طول لما يرون هذا ما يرون طمأنينة في هذه الركن وهذا باطل الحديث ترد عليهم الحديث صحيحة يعني إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أوهب وإذا رفع رأسه من السجدة وقف حتى يقول القائل قد نسي يعلمون نعم نعم واجبة الصواب واجبة السرية والجهرية هذا هو الصواب نعم الإمام والمنفرد فرض عليه فرض ركن لا تخلى به والمأموم في واجب في حق واجب مخفف تسقط من النسيان تسقط إذا جاء الإمام راكع تسقط إذا قلت من لا يقول بوجوبها في واجب مخفف في حق المأموم وهي ركن في حق الإمام والمنفرد
التفاف عنك صيغة خامسة في الرد كما ذكرتم في حديث سابق يقولكم سلام
ها؟
صيغة خامسة
سلام لا هذه ما فيش سلام هذه جاء الحديث والنصوص سبق سلام عليكم بما صبرتم سلام الملائكة سلام هذا
هل تكون صيغة خامسة؟
لا هذه ما في إشكال ما في خلاف جواز نعم
تكون صيغة خامسة مثلا
لا هذه جائزة ما في خلاف نعم
باب إذا قال فلان يقرئك السلام حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله
هذه الترجمة فيما إذا أبلغه عن شخص وقال فلان يقرأ عليك السلام لماذا يرد عليه ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها سلام جبريل فقال إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت ردا عليه وعليه السلام ورحمة الله. ففيه في الحديث من الأحكام أنه إذا قال فلان يقرئك السلام فإنه مخير بين أن يقول وعليه السلام كما في حديث عائشة هنا، وبين أن يقول وعليك وعليه السلام، وهذا هو الأفضل كما في حديث النسائي لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني تميم سلام أبيه قال له وعليك وعلى أبيك السلام. وكما قالت خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب، قال صخب فيه ولا رصب، من قصب اللؤلؤ. فدل حديث عائشة وحديث خديجة وحديث النسائي أنه إذا بلغ السلام من شخص المخير بين أن يقول وعليه السلام أو يقول وعليك وعليه السلام. فإذا بلغ الشخص قال فلان يسلم عليك فتقول عليه السلام أو تقول وعليك وعليه السلام، مخير بين أن تقول وعليه السلام هو أو تقول وعليك وعليه السلام. هذا هو الأفضل. وفي الحديث من الفوائد مشروعية إرسال السلام، مشروعية إرسال السلام، وفيه أنه يجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، يجب على الرسول أن يبلغ السلام لأنه أمانة. هذا إذا التزم. قال بعضهم لا يجب على هذا أن أبلغه لأنه وديعة، أشبه بالوديعة. قيل في التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لا يلزمه شيء. إن التزم قال بلغ سلام فلان، التزم صار واجب عليه، وإلا لم يلتزم فلا. وفي مفاد أنه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور، قال فلان يسلم عليك يجب الرد وعليك وعليه السلام، أو كذلك في ورقة يرد عليه. والأفضل أن يرد على المبلغ فيقول وعليك وعليه السلام، هذا الأفضل. وإن قال وعليه السلام كما في هذه واقتصر عليه كما في هذه عشة فلا حرج. خديجة لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام ومن السلام وعليك وعلى جبريل السلام. نعم
صلى الله عليه وسلم. باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا أبو هريرة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برداعه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا.
عفى
الله عنك. فقال أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فقصص عليه. قال ابن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالس قال ابن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حبار يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال عف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجهوا فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذه القصة تابع المؤلف رحمه في مواضع في كتاب الأدب في فندية البشرك سكناه قال أبو حباب تفكر هنا أتابه للتسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين أو المشركين. وذلك أن النبي مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين أو المشركين وعبث الأوثان وهم عبد الله بن أبي فسلم عليهم. هذا هو الشاهد الترجمة. ففي مشروعية السلام على الأخلاط من المسلمين والمشركين وعبث الأوثان واليهود والنصارى وينوي بذلك المسلمين. وفي الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في ركوب الحمار وعدم أنفته. وفيه من الفوائد استحباب عيادة المريض وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تضيق. وفيه من الفوائد أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في إرداف أسامة بن زيد على خلاف عادته الكبرى والأشراف الذين يألفون أن يكون له ردف يكون وحدة من العظماء والوجهاء. وهذه القصة كما قلنا قبل وقعة بدر. وفي أن عبد الله بن أبي لما ألقى فنبو دعاهم وأقرأهم القرآن شرق بذلك عبد الله بن أبي وقال أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك هذا الإيمان. ومن أبي يقول لا نريد هذا اجلس مكانك كل يأتيك قص عليه. وفيه السعي بالإصلاح وتخفيف الشر مشروعية السعي في الإصلاح وتخفيف الشر ما استطاع. فإنه لما استب المشركون والمسلمون حتى هموا يتواثبوا خفضهم النبي ونزل النبي يخفضهم ثم ركب النبي ودخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد أي حرف الدين يعني يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب. هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تكنية عبد الله بن أبي بأبي الحباب وفي جواز تكنية المشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب الأدب. جواز تكنية المشرك في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الرجل الفاجر الذي قال كذا وكذا قال ألم تسمع ما قال أبو حباب كناه. قل ولقد صلح هذا البحيرة يعني البلدة وهي المدينة صلحوا يعني أرادوا أن يتوجوه يعني يملكوه عليهم ويؤمرونه ويولون عليهم ويعصبونه بالعصابة. والأصل فيعصبوه لكن جاءت أنه فيعصبونه على أن يسوجوه ويعصبوه بحذف النون لأنه يعني منصوب بأن مضمرة معطوف على منصوب لكنها ثبتت قليلا ثبتت أنه قليلا لأن الأصل حذفها لأن فعل معطوف على الفعل منصوب. إذ اصطلحوا على أن يؤمروه ويعصبه بالعصابة ففاته ذلك بالإسلام فلذلك سرق بالإسلام كما قال سعد بن عبادة اعفو عنه الصح في مشروعة العفو والصف حتى مع المشركين. نعم
فالله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا أبو بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام أم لا حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
نعم هذه الترجمة مشتملة على حكمين. الحكم الأول ترك السلام على العاصي هجر العاصي وعدم السلام عليه وعدم رد السلام إذا سلم العاصي وردت تهجره ما ترد عليه السلام وإذا دعاك إلى دعوة ما تجيب دعوته هذا الهجر لا ترد عليه السلام ولا تجيب دعوته ولا تكلمه تهجره بالكلام فلا تكلمه والسلام لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام ولا تجيب دعوته. والحكم الثاني إلى متى تتبين توبة العاصي إلى متى يستمر الهجر. أما الحكم الأول من الترجمة هو عدم السلام وعدم رد السلام على العاصي والفاسق والمبتدع ففيه خلاف. الحكم الأول من الترجمة عدم السلام وعدم رد السلام على العاصي والفاسق والمبتدع فيه خلاف. الجمهور على أنه لا يسلم ولا يرد السلام على العاصي لا يسلم ولا يرد السلام على الفاسق والمبتدع لا يسلم عليه ولا يرد السلام. فإن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم إن خطرت المفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم فإنه يسلم وهذا هو الصواب. وهو أن الهجر دواء يستعمل إذا كان فيه مصلحة ولا يستعمل إذا ترتب عليه مفسدة. إذن الحكم الأول هجر العاصي والمبتدع والفاسق هجر يكون بأن لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا يجيب دعوته. إذا خاف مفسدة أو هجره لا يفيده بل يزيده شرا فإنه في هذه الحال لا يهجره ويستمر في نصيحته لأن الهجر دواء يستعمل إذا كان فيه مصلحة ولا يستعمل إذا ترتب عليه مفسدة. فهذا هو الحكم الأول أن من اقترف ذنبا وأردت هجره تنصح فإن فاد وإلا هجر بمعنى أنه لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا يجاوب دعوته. هذا إذا لم يرتب عليه مفسدة. فإن كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر بل يستمر في نصيحته. ودل على هذا قصة كعب هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى نزلت توبتهم ولم يهجروا المنافقين
المنافقين يزيدهم على الهجر شرا. ولهذا قال عبد الله بن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر هجرا لهم. والحكم الثاني: إلى متى تتبين توبة العاصي؟ في خلاف أيضا، قيل أنه يهجر سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب. والصواب أنه ليس لها حد، ليس لها حد محدود بمدة معينة، بل مدار ذلك على وجود القرائن الدالة على صدقه في توبته. إذا الحكم الثاني وهو إلى متى تتبين توبة العاصي، في خلاف، قيل سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 ليلة. والصواب أنه ليس حد محدد بمدة معينة، بل مدار ذلك على وجود القرائن الدالة على صدقه في توبته، يعني لا نتوب. متى يهجره؟ يهجره حتى يتوب، حتى توجد قرينة تدل على صدقه في توبته. هذا إذا كان الحجر من أجل الدين. أما إذا كان الحجر من أجل الدنيا وحضور النفس، فلا يجوز أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا من أجل الدنيا، لأن النفس يحصل منها التكدر، فأبيح الإنسان يهجر اليوم واليومين والثلاثة ولا يزيد. أما إذا كان لأجل الدين غيرة لله، فيهجر حتى يتوب، ولو زاد طالة المدة حتى يتوب. ذكر حديث عبد الله بن كعب حين تخلى عن كعب، حين تخلف عن تبوك، ونهى النبي عن كلامنا ونهاهم عن كلامه لأنهم مهجرون. قال: وآتي رسول الله فأسلم عليه فأقول في نفسه: هل حركت شفتيه برد السلام أم لا؟ هذا في دليل على أن من اقترف ذنبا فلا يرد عليه السلام، ما رد عليه السلام، مهجور. ولهذا قال: فأقول لنفسي: هل حركت شفتيه بالسلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، نزلت الآية: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا الكتاب العظيم مذكور في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، أنزل الله توبتهم. قوله
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا، وإن لم يسلم سلم.
إلا مسلم بدون واو، إلا مسلم سلم. إن خاف ترتب مفسدة إلا مسلم سلم.
بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم. وكذلك قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية. وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا.
هذا باطل. الكتاب لا يبدأون بالسلام في الحج، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مستثنى. نعم.
واحتج بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوة. وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد قال مالك: لا يسلم على أهل اللهو. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرأ حاله سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود قرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة.
صار هناك حد محدد، وأنه حتى يتوب. نعم، بعد الحديث اللي بعده.
باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
نعم، هذه الترجمة معقودة للرد على أهل الذمة إذا سلموا، وأهل الذمة هم اليهود والنصارى، سموا أهل الذمة لأن لهم ذمة عند المسلمين، وكذلك المستأمن من دخل بأمان دخل بعهد ومن ذمة، وكذلك غيرهم من الكفرة ومثل الرافضة وغيرهم من الكفرة. الرد عليهم أن تقول وعليك إذا كان واحد، أو تقول وعليكم ولا تكمل، ترد عليه تحية إن كانت تحية سليمة وترد عليه، وإن كانت أيضا وإن كانت غير سليمة فكذلك ترد عليه، تقبلوا من المسلمين ولا تقبلوا بهم. الواو العطف قالوا عليكم يعني فهي تقبل، والذي قال فهنا تقبلوا منا ولا تقبلوا منهم. ذكر في المعين 3 أحاديث، إذا لو حديث عائشة قال دخل رهط، والرهط من 3 رهط الجماعة، من رهط من اليهود كأنهم يقوم من 3 إلى 9 على رسول الله، فقال السلام عليك، حلف الله السلام يعني الموت، قال السلام عليك، يطغمونها، كان يظهر أنه يقول السلام وهو السلام. قالت عائشة ففهمتها فقالت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله قد قلت وعليكم. فله الآخر أولم تسمع ما قلت؟ قد قلت عليكم، يعني ردت عليه تحيتهم. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر انه قال اذا سلم عليكم اليهود فانما قل احدهم السلام عليك فقل وعليك. والحديث الثالث حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم. هذه الحديث الثالث فيها انه يرد على اهل الذمه اذا سلموا، فيقول وعليكم او يقول وعليك، خير يقول وعليكم كما في الحديث الاول والثاني، او يقول وعليك كما في الحديث الثاني. إذن إذا سلم أهل الذمة ماذا يرد عليهم؟ يقال وعليك أو يقال وعليكم. بهذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة، فلهذا ترجم الكيفية ويؤيده الآية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إلا لم يكن أحسن منه. والحديث فيه تفرقة في الرد على المسلم والكافر. المسلم تقول عليكم السلام والكافر تقول عليك أو عليكم فقط ولا تكملها, وعليك يعني وعليك تحيتك. ذكر بعضهم أن الرد قد الساعة على أهل الذمة فرض عين, نعم قوله باب كيف الرد
قوله باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة, فلذلك ترجم بالكيفية. ويؤيده قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها, فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم تقريره. ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر. قال ابن بطال قال قوم رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من سلم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيا. وبه قال الشعبي وقتاده ومنع من ذلك مالك والجمهور. وقال عطاء الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا, فإن أراد منع الرد بالسلام, وإلا فأحاديث الباب ترد عليه.
الصواب أنه يرد عليهم لكن تختلف الرد. المسلم رد عليهم قال وعليك أو عليكم, وأما المسلم تقول وعليك السلام. الكافر ترد عليه تقول وعليك, لا تبتدئ بالسلام, لكن إذا سلم تقول وعليك أو عليكم, عليك تحيتك نرد عليك. نعم ولو تأكدت ما ترد الكافر لو عليك ترد عليه تحيته سواء سليمة ولا غير سليمة. في آخر الحديث في آخر الشرح واستدل بقوله إذا سلم عليك الكتاب لأنه لا يشرع للمسلم إزلاء الكافر قبل آخر عشرة أسطر آخر الشرح واستدل بقوله أو 12 سطر أو كذا. واستدل بقوله إذا سلم عليك الكتاب لأنه لا يشرع السلام المسلم ابتداء الكافر بالسلام. حكاه الباب عن عبد الوهاب قبل آخر الشرح 12 سطر 46 سطر. نعم واستدل بقوله
مش ليه خلال طبعا
قبل الآخر قبل الآخر.
واستدل بقوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام. حكاه الباجي عن عبد الوهاب. قال الباجي لأنه بين حكم الرد ولم يذكر حكم الابتداء كذا قال. ونقل ابن العربي عن مالك لو ابتدى شخص بالسلام وهو يظنه مسلما فبان كافرا كان ابن عمر يسترد منه سلامه.
يعني إذا سلم على كافر يظنه مسلم ثم تبين مسلم يقول رد عليه سلامي قل رددت عليك سلامك لا يستحق السلام. نعم
طبعا. وقال مالك لا. قال ابن العربي لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له لأنه لم يحمل لأنه لم يحصل له منه شيء لكونه قصد السلام على المسلم. وقال غيره له فائدة وهو إعلام الكافر بأنه ليس أهلا للابتداء بالسلام. قلت ويتأكد إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداؤه به إذا كان الذي سلم ممن يقتدى به. واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفار فلا يجزئ في الرد على المسلم. وقيل إن أجاب بالواو أجزاء وإلا فلا. وقال ابن دقيق العيد أنه كاف في حصول معنى السلام لا في امتثال الأمر في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكأنه أراد الذي بغير واو، أو أما الذي بالواو فقد ورد في عدة أحاديث منها في الطبراني وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليكم، فقال وعليك ورحمة الله. ولو في الأوسط عن سلمان أن رجلا قاف أتى رجلا فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك. قلت لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت مجزئة في أصل الرد، والله أعلم.
نعم، بعد هذا يقول عليكم يرد على أهل الكتاب، وأما المسلم فإنه رد. نعم،
طبعا قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله حتى وإن كان مجوسيا يستفاد منها أن هذا غير خاص لأهل الكتاب وإنما يكون الكفار.
نعم، كل من سلم من الكتاب أو غيرهم كافر يقول عليك ولا تكملها. نعم،
عفوا الله.
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره.
بارك وفق الله عزيز. آخر الدروس إن شاء الله في المساء الأربعاء والخميس، توقف الدروس إلى بعد الاختبارات إن شاء الله. وفق الله الجميع القاسم.
أفضل عنك. سائل يقول عبد العزيز من اليمن يقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بينما كنت خارجا بسيارتي من الجراش فدست قطة كانت مختبئة تحت السيارة ففارقت الحياة، هل هناك علي شيء من كفارة وما هو العمل جزاكم الله عنا خيرا؟
ليس عليك شيء ما دمت تتعمد، ليس عليك شيء، لكن لا يجوز لك أن تتعمد قتلها، لكن ما دام هذا دون اختيارك فليس عليك شيء والحمد لله. نعم.
أبو إبراهيم من الرياض يحدث كثيرا بين الناس اختلاف في تحديد القبلة في سفرهم واجتماعاتهم في الاستراحات في البر، مما يسمع عن ناس صلوا في غير اتجاه القبلة، لذا نرجو الإفادة من فضيلتكم عن الطريقة السليمة في تحديد القبلة، والله يحفظكم ويرعاكم.
الطريقة السليمة هو أن يتبين العلامات، ينظر إلى العلامات ويجتهد في تحري القبلة بالعلامات ويصلي. قال العلماء في علامات مثلا في النهار فيه الشمس، وفي الليل فيه النجوم، في نجم القطب جهة الشمال، وفي المراسيم التي يجعلها الناس في البرية جهة القبلة. فإذا وجد علامات فإنه يعمل بالعلامات، وإذا اجتهد بالعلامات وصلى ثم تبينه غير جهة القبلة فصلاته صحيحة. أما إذا صلى بغير اجتهاد وتبينه غير جهة القبلة فإنه يعيد الصلاة. وإذا اختلف اجتهاد المسافرين، بعضهم قال قبلها هنا، بعضهم قال قبلها هنا، كل صلي الى الجهه التي اجتهد فيها ولا يصلي احد خلف الاخر، وقصاته كل منهم صحيحه. اذا كانوا انقسموا قسمين المسافرين، بعضهم قال قبلها جهه اليمين، بعضهم قال قبلها امامك، بعضهم قال قبلها خلفك، يصلي هؤلاء جهه الامام وهؤلاء يصلي جهه الخلف، وكل صلاه صحيحه، ولا يصلي هؤلاء خلف هؤلاء ولا هؤلاء خلف هؤلاء، الاختلاف الاجتهاد. نعم.
الله عنك شيخ ترى الغالب.
والآن البوصلة الآن وجد أشياء حديثة يعمل بها. نعم.
الغالب الذي يحصل غالبا في الاستراحات والاجتماعات الاختلاف اليسير، يختلفون بشدة على تدقيق زوايا.
كان في اليسير ما يضر، إذا كانت الجهة واحدة فالميلان اليسير ما يضر. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب بأنه ما ينبغي التشتيت في هذا، لأن التشتيت فيه تعمق وفيه أيضا يؤدي إلى تخطئة المسلمين في صلواتهم، مثل ما قال الآن لما جاءت البوصلة صار بعض الناس يشدد بالشعرة وقال إن مساجد حتى المساجد هذه البلدة كلها مائلة على القبلة، والبيان يسير، هذا غلط. كما قال حول الرجل، لأن هذا يؤدي إلى تخطية المسلمين في صلواتهم. ثم ما بين الجهتين قبلة، ما بين الجهتين قبلة، ما دام أنه لم يستدبر، ما بين الشمال والجنوب قبلة، وأهل المدينة ما بين الشرق والغرب قبلة. نعم.
عفى الله عنك. يقول أبو فراس: كيف يتخلص من عادة الاستمناء؟
في جهاد النفس بالزواج، المبادرة بالزواج، وإذا لم يتيسر بالصوم كما قال عليك بالصوم، وما لا يصرف عليه قال ما يعشر أما عشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، يصوم يصوم ما تيسر، يصوم إذا كان يستطيع الاثنين والخميس وأيام البيض، يصوم أو يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم ويفطر يوم إذا كان عنده نشاط، ويعمل أيضا يعمل عملية صباح المساء حتى لا يكون هناك فراغ حتى يسر الله الزواج. نعم.
يقول السائل وائل الشارقة، يقول: حصل شجار، هذا السائل في الإمارات في الشارقة،
نعم،
حصل شجار بيني وبين زوجتي في إحدى محاكم الإمارات الشرعية وأمام القاضي، قضية طلاق هي الجهات الشرعية.
نعم. هي عنده. نعم.
يقول: وأمام القاضي قلت لزوجتي وأنا في حالة عصبية شديدة تحرم العيشة معك وأستعيذ بالله منك، فقام القاضي وحكم بأنه قد وقع الطلاق، وأن الطلاق هنا هو طلاق بائن بينونة كبرى ولا تحل لي حتى تنكح زوجا غيرك، وأخبرت القاضي بأنني لم أقصد الطلاق نهائيا غير أنه رفض كل شيء، وبعد ذلك وأنا في حالة هلوسة شديدة أرسلت للزوجة رسالة بالجوال أخبرتها بما يلي: مبروك عليك الطلاق، فسؤالي هل وقع الطلاق هنا وما هو نوع الطلاق؟
ما دام حكم فيها القاضي فلا يتكلف فيها، حكم القاضي هو المسؤول عنها في مسألة خصومة الآن ليست فتوى وانتهت. نعم.
سائلة من فرنسا تقول أنها مجبرة على الذهاب إلى المحكمة الفرنسية من أجل إشكال حصل لها علما أن هناك اختلاط بالرجال وغيرها من المنكرات، فهل تذهب؟
لا لا تذهب، لا تذهب، إذا كان اختلاط هذا في خطر على دينها وعفتها، وإذا كان لها ضرورة مضطرة إلى تطالب بحقها توكل، توكل وكيل ويأخذ حقها ولا تزيد عن حقها، إذا اضطرت إلى ذلك تطالب بحقها ولا تأخذ أكثر من حقها، إذا أعطيت لا تقبل إلا حقها فقط. نعم.
هل تذهب مع أحد محارمها؟
لا توكل، ولا ما دام في اختلاط فلا تذهب.
اختلاط تعلم من الشيخ في الشوارع وفي كل مكان.
لا ما دام لها أن توكل ومحرمها يكفي، توكل محرمها أو ما دام لها محرم يتوكل يكفي والحمد لله، لا داعي إلى ذهابها. نعم.
أفضل الله. سائلة ستقول: امرأة اقترفت فاحشة الزنا قبل التزامها وتابت الآن والحمد لله، والآن تسأل إذا تقدم لها أحد للزواج هل تخبره بالأمر أم لا؟
لا لا، تابت الحمد لله، من تاب تاب الله عليه. نعم.
تقول السائلة من فرنسا: الكثير من الأخوات متعطشات لنصيحة من فضيلتكم لأنهن وقعن في نفس الذنب وتبنى، لكن يعانين الآن ويواجهن مشاكل نفسية ومعنوية.
نعم. كما سبق يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية مع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عام وأطلع، هي عامة التائبين، من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، الزنا حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب. قال الله تعالى: عرض التوبة على المثلثة، فلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: أفلا تؤمنون إلى الله ويستغفرونه، فمن تاب من الشرك والزنا والقتل وغيره تاب الله عليه. قال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. إذا تاب توبة النصوح لنقلع عن المعصية وندم على ما مضى منها وعزم عزما جازما على لا عود إليها ورد المظلمة إلى أهلها تاب الله عليه، وإذا أتبع التوبة بالعمل الصالح بدلت سيئات وحسنات.
هذا فضل عظيم، كما قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات والحمد لله. ما دام تاب النصوح فعليها أن الحمد لله تطمئن، لأن التائب من الذنب كمل الذنب له. نعم
الله. يقول السائل من الإمارات فيه يقول كلام ما فهمته، يقول أسماء الله أعلام وأوصاف وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وهي باعتبار دلالة كل اسم منها على معناه متباينة، كيف يعني ذلك؟
يعني أسماء الله أعلام وأوصاف، بمعنى أنها مثل الرحمن عالم على الله وهو وصف، وفي وصف بالرحمة، ليس أسماء الله جامدة إذا مشتمل على معاني. الرحمن اسم لله وهو مجتمع على صفة الرحمة، العليم اسم الله وهو مجتمع على صفة العلم، الحكيم اسم الله وهو مجتمع على صفة الحكمة، القدير اسم لله وهو مجتمع على صفة القدرة. هذا معنى علام وأوصاف، يعني علم على الله وهو مجتمع على الوصف، ليست اسماء الله جامدة مشتقة، لها معاني، العليم القدير السميع البصير الحي. الإعلام اسماء لله ومجتمع على صفة العلم والحكمة والرحمة، وهي مترادفة في الدلالة على الذات، مترادفة يعني كلها تدل على ذات الرب، العليم والسميع والبصير والحكيم كلها تدل على ذات الرب، وأن الله أن ذات الرب هذه أوصافه وهذه صفاته، هذه متباينة مترادفة في الدلالة على الذات، يعني كلها تدل على ذات الرب. ومعنى مترادفة يعني أنها متفقة في المعنى، كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو إثبات ذات الرب، ولكنها متباينة في الدلالة على الأوصاف. الدلالة على الأوصاف كل اسم له وصف، العليم هو صفة العلم يختلف، الرحيم صفة الرحمة، القدير صفة القدرة، فهي متباينة من جهة الأوصاف، كل اسم له وصف، ومترادفة من جهة متفقة في المعنى من جهة دلالته على الذات. هذا معنى معنى هذه العبارة. نعم
فلان. يقول السائل من فرنسا هل يجوز أخذ من اللحية ما زاد عن القبضة؟
هذا ذكره كثير، ذكر الفقهاء المتأخرون استدلوا بحديث ابن عمر أنه إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التفن، لكن الصواب أنه لا يجوز لعموم الأدلة، حفوا الشوارع وارقوا اللحى، خالفوا المشركين، وفروا، أرجوا، أرخوا، هذه أوامر. وما فعل ابن عمر فهو اجتهاد منه، ويقول العلماء والحجة فيما روى لا فيما رأى، هو راوي حديث حفوا الشوارع وارقوا اللحى، العلماء الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة في روايته لا في اجتهاده. ثم أيضا هؤلاء الذين يستدلون بحديث ابن عمر على أخذ ما زاد على القبضة، الدعوة أوسع من الدليل، الدليل خاص بإذا حج واعتمر، ابن عمر ما يأخذ من لحيته دائم، ولا ما يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، لا، إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التفث الذي تحلل الرسل. وأما هؤلاء يقولون يجوز أخذ ما زاد على القبضة مطلقا في الحج وفي غيره، فصار استدلالهم أوسع من الدليل، الدليل أضيق، الدليل خاص بحج واعتمر، وهم والدعوة أوسع. نعم
الله. يقول السائل هل يمكن الحكم على الشخص في أقواله وأفعاله من غير إقامة الحجة عليه؟
هذا في تفصيل، إذا كان مثله يجهل هذا الشيء فلا بد من إقامة الحجة عليه، أما إذا كان لا يجهل فإنه يؤاخذ. نعم
الله. يقول السائل في حديث ثم اسجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هل يدل ذلك على وجوب جلسة الاستراحة؟
ما في ذكر الاستراحة، هذا مرفع ثم اسجد يعني بين السجدتين، ثم ارفع بين السجدتين، ما في أنه حينما يقوم للثالثة أو للثانية أو للثالثة يجلس الاستراحة. جلسة الاستراحة في حديث مالك بن الحويرث في حديث أخرى، أما هذا حديث المسيء ما في. نعم
هذا السائل سأقرأه بأسلوبه، يقول السائل من الجزائر في يوم من الأيام كانت زوجتي جالسة مع أمي، فقلت لأمي يا أمي أنا بعطيك فلوس لتشتري لفلانة أغراض بنوديها لأهلها، ملاحظة الزوجة كانت حامل، هل كلمة بنوديها لأهلها تحسب علي أنها كناية طلاق؟
هذه كناية، كناية لا يقع الطلاق إلا بالنية. إن كنت نويت أن تطلق، أن توديها إلى أهلها لأنك طلقتها طلقت، وإن كنت لم تنوي ذلك فلا تطلق. الكناية لا بد فيها من النية على حسب نيتك، بخلاف صريح الطلاق. إذا قال طالق أو مطلقة أو أنت تطلقين أو طلقت فيه تطلق، ولو قال إنه لم ينوي الطلاق. صريح تطلق باللفظ، إذا قال فلان طالقة أو أنت مطلقة أو أنت تطلقين أو اشتري ثيابك لأطلقك لأنك مطلقة، هذا تطلق على كل حال حتى ولو قال إنه ما أراد الطلاق. أما إذا كانت كناية فإن تفتقر النية، إن كان يدين فيما بينه وبينه، إن كان نوى الطلاق وقع، وإن كان لم ينوي. إذا قال اشتري ثيابك تذهبي إلى أهلك، أو قال أنت أغناك الله عني، أو أخرجي من البيت، أو البيت له بابان، أو أنت سوف مثلا تنفصلين عني، أو ما أشبه ذلك، هذه كناية. إن قصد الطلاق وقع، وإن لم أقصد فلا. فما ذكر السؤال هذه كناية، يعني حسب نيتك. إن كنت أردت الطلاق وقع فلك طلاق، وإلا فلا. نعم.
تعقب السؤال، قال إذا قلت بنوديها لأهلها بنية الطلاق ولكن لم أذهب بها لأهلها، فهل أيضا يقع الطلاق؟ إن نوى الطلاق.
المهم النية، إذا نوى الطلاق سواء ذهب بها ولا ما ذهب بها. نعم.
لو علقها بها.
نعم. ذهب. ولو. المهم على النية. نعم.
عفى الله عنك. زوجتي أنجبت الآن، وأنا قد سألت في فترة الحمل أحد طلبة العلم فقال لي هذا ليس بطلاق لأن الزوجة لم يتم ذهابها إلى أهلها، ولكني أريد أن أتأكد، فإن كان الطلاق قد وقع مني فهل الجماع الذي حصل بيني وبينها في فترة الجماع يعد بمثابة الرجعة ولو لم أستحضر نية الرجعة أو لم أنوي الرجعة، علما أن لها منذ ولدت 9 أشهر ولم أطلق من قبل؟
نعم، الجماع يعتبر رجوع بالفعل، لكن لا ينبغي للسائل أن يوسوس ما دام تعلم بنيتك. إذا كنت ما نويت فلا يعتبر طلاق، وإن كنت نويت فإنك تراجع. نعم.
يقول السائل من المغرب، هل يجوز تقسيم الصحابة
على السائل يتصل بعلماء أهل بلده ويوضحوا له ويفهمهم ويوضحوا له الأمر؟ نعم.
يقول السائل من المغرب، هل يجوز تقسيم الصحابة إلى علماء وجهال؟
ما هذا في سعة أدب، قال الصحابة جهال، ما يقال جهال، ولكن قال الصحابة فيهم فقهاء وفيهم غير فقهاء، طبقات فقهاء الصحابة، مثل ما قسمهم في علماء الموقعين، ذكر الصحابة منهم المكثرين من المحدثين، من المكثرين أبو هريرة، منهم أيضا من الصحابة أيضا من كان عنده مثل ابن عباس روى الحديث وكان عنده علم فجر النبي عن النصوص. نعم.
يقول
مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث له من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصابت منها طائفة قبلت الماء وفامتت الكلى وعشوا كثير، قالوا هذا مثل العلماء اللي فجروا النبي عن النصوص، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا، قال هذا مثل المحدثين الذي حفظوا الأحاديث وضبطوها للناس، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعان، هذه الطائفة الثالثة. قال النبي فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعث له به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي رسلت به. فالناس طبقات من الصحابة وغيرهم، منهم محدثون فقهاء ومنهم محدثون فقط حول الحديث وليس عندهم من الفقه مثل ما عند أولئك، ولا يقال جهال، ما في جهال، ما في جهال، هذا باطل، هذا لكن منهم محدث فقيه ومنهم المحدث يحفظ الحديث وليس ولم يصل إلى درجة الفقيه الذي يفجر النصوص ويستخرج الأحكام. نعم.
يقول السائل، هل إذا كفر أحد العلماء رجلا بعينه وجب تكفيره عند السؤال عنه؟
الحمد لله. إذا كان قامت عليه الحجة وتكلم أو كلام كلام كفر واضح ولا شبهة له كفر بعينه. إذا كان سأل عالم موثوق به يقبل قوله. نعم.
يقول وجوبا يعني هل يجب وجوبا؟
نعم يجب. بل لم يكفر الكافر وشك في كفره فهو كفر مثل من واقع الإسلام يكفر إذا كان كفره صريح يكفر. نعم.
يقول السائل من ليبيا بعد السلام عليكم والشهادة بمحبة الله وبركاته.
نعم.
يقول يا شيخ أنا أشتغل في شركة والشركة تخصص سكن للمستخدمين الشركة ولكن الشركة تعطي السكن إما بالأقدمية أو بالواسطة ولم تحصل على بيت والذين تحصلوا على بيوت منهم من يؤجر ذلك البيت أو يبيعه بدون حق إما أن يؤجر وإما يبيعه بدون حق لأن البيت يسلم إلى الشركة عند الانتقال إلى شركة أخرى أو الاستقالة منها فهل يجوز لي أن أشتري أو أستأجر من الأشخاص الذين يريدون ذلك؟
هذه مسألة تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى مراجعة مراجعة في بلدنا ويكتب السؤال للإفتاء للمملكة العربية السعودية ويأتي الجواب إن شاء الله تحتاج إلى تفصيل. نعم.
يقول السائل في الآونة الأخيرة كثرت عملية الاكتتاب وتداول أسهم الشركات وكثرت الحديث وكثر الحديث بين العامة من الناس حول مشروعية ذلك وكان الخلاف على ثلاثة أوجه وهي الوجه الأول من يقول أن هناك ثلاثة أقسام للأسهم المحلية أسهم شرعية مجازة أي يجوز التداول فيها والاستفادة من أرباحها وأسهم فيها نسبة ربوية والآخرين أسهم محرمة أود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في تداول الأسهم المحلية وما هي يطلب حتى أسماء الشركات التي يجوز التداول فيها والاستفادة من أرباحها.
أسماء الأسهم التي محرمة كما ذكر هذه محرمة على صحيح لا يجوز والتي فيها نسبة ربا كذلك لا يجوز والتي ليست فيها نسبة ربا أيضا ترك أولى الأسهم إذا كانت نقود لأن التحرز قليل فالأحوط البعد عن المساهمات البنكية أما المساهمات في الأراضي وغيرها فلا بأس إذا كانت واضحة في الأراضي أو في غيرها معلومة ومعلومة النسبة أما ما فيه نسبة شيء من الربا ولو قليل فلا يجوز وكذلك ما الأسهم المحرمة وغير المحرمة هذه يحتاج إلى تأمل والوراء تركها. نعم.
سؤال أخير السائل من بلجيكا يقول هل صحيح أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر ما دام لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله سواء يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة ومسألتين أو مئة مسألة أو يحكم بالقانون في جميع الأمور أو أكثرها؟
لا هذا في تفصيل الصواب أن الذي لا يكفر هو الذي يحكم في مسألة ومسألتين طاعة للهوى والشيطان وهو يعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب لكن حكم طاعة للهوى والشيطان للرشوة أما الذي يغير الشريعة وبدلها من أولها إلى آخرها هذا بدل الدين إذا كان غير الشريعة كلها كما هذا بدل الدين في جميع الشريعة في جميع الموارد غيرها وحكم بغير ما أنزل الله فهذا بدل الدين كما ذكر الحافظ الكثير في تفسير على هذه الآية وكما قرره المحققون كما قرره الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في دار السعودية وفي الدولة السعودية سابقا في رسالة تحكيم القوانين أنه إذا غير الدين وبدله فهذا كفر وردة أما الذي يحكم في بعض القضايا لطاعة الله والشيطان ويعلم أنه عاصي ولكن حكم للرشوة أو للهوى فهذا هو الذي يكون كفر وكفر الأصغار
ولا تسوغ عبد الله شبهة.
نعم
من بدل الدين كله لا تسوغ له الشبهة.
نعم أنت أبدل الدين كله خلاص ما له أبدل الدين على سبيل تبديل الدين هو رد ما وفق الله جل وعلا.
اللهم